بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
مستمعين الأكارم، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أهمية الصديق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن المعلوم أن الله جل وعلا جعل من حكمته في عباده وخلقه أنه يأنس بعضهم إلى بعض، فلا يستطيع أحد من الناس أن يعيش في عزلة وحده، فاتخاذ الأصدقاء والاصطفاء من الناس ترتب على ذلك مصالح كثيرة وفوائد جمة. وإذا نظرنا في الواقع فقد كثر الخلاف بين الأصدقاء، وحصل بينهم كثير من التفرق والعداء، وكل ذلك بسبب جهلهم بحقوق الصديق، ما له وما عليه. ليست الصداقة بكثرة المجالسات ولا بتبادل الرسائل والضحكات، فهذه صداقة ما أن يأتيها ما يكدر صفوها إلا تبددت، ولا موقف محرج إلا كشف عوار هذه الصداقة وأظهر زبدها وغثاءها. فالصداقة إذا لم تكن مشاركة من الصديق للصديق عند الحاجة فهذه ليست بصداقة. الصداقة لها تبعات ولوازم كثيرة وواجبات صعبة لا يقوم بحقها إلا الأوفياء، حتى إن بعض أهل العلم يعتبر الصداقة نوع من الرق. فقد كتب أحدهم إلى عبد الله بن المقفع يلتمس منه الصداقة والإخاء والاجتماع على صدق المخالصة في الصداقة، لكنه ما أجابه ولا رد على خطابه، فحزن ذلك الرجل وكتب إليه يعاتبه، فكتب إليه يقول له: إن الإخاء رق، وكرهت أن أملكك رقي قبل أن أعرف حسن ملكتك. فإذا اتخذت صديقا أيها المستمع فلا بد أن تعرف ما لك وما عليك، فتقوم بواجب الأخوة الصادقة ولوازمها، فإن قمت بها فقد وفيت وأحسنت، وإن لم تكن قد قمت بها وتقاعست عنها فدعواك أنه صديق لك دعوة باطلة ومقولة كاذبة. إذن فالصديق الحقيقي هو الذي يصادقك، الذي يصدقك في النصيحة والمحبة، ويقف معك عند الضيق والحاجة، وفي حال اليسر أو العسر تجده معك، وعند الغنى والفقر لا تختلف مودته. هذه الصداقة الخالصة هي التي تشتد عند الأزمات وتظهر عند الحاجات، فهي في الحقيقة لوازم نقف عليها إن شاء الله فيما يتيسر إن شاء الله من لقاءات قادمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقيام بحقوق الأخوة الصادقة، وأن يجنبنا رفقاء وأصدقاء السوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز الصدقة لغير المسلم؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فهذه آية عظيمة تدل على جواز الإحسان إلى غير المسلم بالصدقات غير الواجبة. قد جاءت أسماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني راغبة أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. والمقصود بصلها هنا أنها أرادت منها أن تحسن إليها، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: في كل ذات كبد رطبة صدقة. فالإحسان إلى عموم الناس أمر يؤجر عليه المرء، ولكن يشترط ذلك أن يكون في الصدقات غير الواجبة. أما الزكوات فإنه لا يصح إخراجها على غير المسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ماذا يعني بعض الآيات يقول وبعض السور تبدأ بالحروف؟ وأيضا فضيلة الشيخ يقول: بعض السور مثلا تبدأ بكلمة عبس، فيقول ما معنى هذا؟
الحمد لله. أما ما يختص بالحروف المقطعة فقد اختلف فيها أهل العلم في معناها والمراد منها، وأظهر الأقوال أن هذه حروف، والحروف لا يطلب لها معنى. فألف حرف، والحرف لا يطلب له معنى، كما قال ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. فالحرف لا يطلب له معنى، ولكن نزول هذه الأحرف في القرآن لها مقاصد عظيمة. من أعظم هذه المقاصد الدلالة على عظمة القرآن، وأنه من هذه الحروف التي يعرفها العرب: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب. والآيات كثيرة كلها تدل على ذكر القرآن بعد هذه الأحرف. فالذي يظهر أن هذا القرآن أعجز في ألفاظه وفي معانيه، وألفاظه من هذه الأحرف.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أحمد، فضل.
أقول بالنسبة لعن واحد مثلا هذا الحين المساجد الموجودة بس متفكرين المواضع والحمامات يعني.
نعم.
فبالتالي إذا واحد مثلا وصل المسجد وانتقض وضوءه ما في مكان حق الوضوء، هل إذا تيمم هل تقبل الصلاة يعني؟ مثلا لأن الحمامات مسكرة والمواضع يعني. واحد يعني جاي بس عند الصلاة، وقت الصلاة انتقض وضوءه، فهل إذا تيمم هل صلاته ولا يرجع البيت؟ فإذا رجع البيت بتروح على صلاة الجماعة يعني.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع الرد فضل الشيخ. نعم، نجي فضل الشيخ. سؤال لأخ أحمد بالنسبة، يقول لي الآن في ظل هذه الجائحة وهذا الوباء الذي انتشر، يقول المساجد أماكن الوضوء فيها والحمامات مغلقة بسبب هذا المرض حتى لا ينتشر. فيقول إذا وصلت مثلا إلى المسجد وكنت متوضئ من البيت لكن انتقض يقول وضوئي عند المسجد، هل يجوز لي أن أتيمم وأدخل أصلي؟ ويقول إذا رجعت إلى البيت يعني تفوتني الصلاة.
الحمد لله. التيمم إن من شروطه فقد الماء، فإذا فقد الماء فبعد ذلك إما حقيقة بأن لا يكون الماء موجودا أو عجزا بأن يكون الماء موجود وهو غير قادر على استعماله أو تحصيله، فها هنا يجوز التيمم. أما والماء موجود كما هو واقعنا في هذه الأيام، فالحمد لله الماء موجود ومتيسر في كل مكان، فبإمكانك أن تذهب إلى أقرب محل وتشتري ماء، ويمكنك التوضؤ بقنينة ما يعادل 500 لتر، هذه الآن نصف لتر يمكنك الوضوء منها، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إذن فبإمكانك أن تحصل على الماء وأن تتوضأ، وهذا لا يمنعك ولا يبيح لك أن تتيمم وتصلي بهذا التيمم. فإن لم تجد الماء، على فرض أنك لم تجد الماء وطلبت الماء، لا يجوز لك التيمم ما دمت في الوقت، تذهب وتبحث عن الماء سواء في بيتك أو أي مكان آخر وتصلي، ولك أجر من صلى جماعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ الرجل في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا فله مثل أجر من صلى من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. إذن فلا يجوز لك التيمم والماء موجود، لكن الذي يقع فيه الحرج من احتاج لدخول دورة المياه ووصل المسجد واحتاج إلى دخول دورة المياه، فهذا ربما يحتاج إلى أن يذهب إلى محطة من محطات تعبئة الوقود أو يرجع إلى البيت لقضاء حاجته. أما وإنه إن استطاع أن يتوضأ ويصلي من غير أن يكون مدافعا لأخبثيه، فها هنا كما تقدم أنه يلزمه أن يتوضأ بما يتيسر من الماء الموجود ويصلي مع الجماعة إن استطاع، وإلا صلى بعد ذلك لوحده منفردا.
جزاك الله خير شيخ معنا حسن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
سلمني على الشيخ الكريم، الله يجزيه خير.
حياك الله يا حسن.
إيه الله يطول بعمرك يا شيخ إسحاق، عندي سؤالين.
نعم.
سؤال الأول، الله يطول بعمرك، أنا قبل شوي صليت في مسجد من المساجد، الله يجزيهم خير الأوقاف ما مقصرين، يعني نبغي شوية اهتمام عشان الأئمة يبغوا يطلعون يا عوائلهم يوم الجمعة وهاي، والله يجزيهم الخير وأنا متأكد فيهم الخير.
نعم.
السؤال الثاني رزي خير، سؤال اللي سألتها كل يوم، إن أنا مثلا إذا تكلمت مثلا ويا حرمتي رمسة عادية كلام، يوم تكرم سد مثلا عشان أتغسل وشد نزل مني شيء مثل ماي، وهذا شو حكم؟ أنا ما سمعت السؤال، الله يطول بعمرك هاك اليوم
إن شاء الله.
والله يجزيك خير،
جزاك الله خير حسن، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ، حياك الله. نعم فالشيخ، نجيب على سؤال الأخ حسن بالنسبة لل أولا فالشيخ كان عنده يعني مداخلة بالنسبة لوضع البعض من الأئمة أو يعني علاقة الإمام بالأوقاف أو دائرة شؤون إسلامية، فالشيخ إذا كان هناك يعني تعليق على هذه المسألة. ومسألة فالشيخ يقول: إذا كنت أتحدث مع زوجتي ويقول يعني نزل مني شيء، هل ينتقد وضوئي بذلك؟
الحمد لله. نجيب على السؤال الثاني، الخروج المذي يعد ناقض من نواقض الوضوء، فإذا خرج المذي فإنه يوجب غسل الذكر والأنثيين ويوجب كذلك الوضوء، لأن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان ابنته مني، فأمرت المقداد بن الأسود فقال فسأل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ، وفي لفظ: اغسل ذكرك وتوضأ، وفي لفظ: توضأ وانضح فرجك. إذن فخروج المذي يعد ناقضا من نواقض الوضوء ويوجب غسل الذكر والأنثيين. أما بخصوص السؤال الأول فلم أفهم ما هو المقصود والمراد من السؤال.
جزاك الله خير فضل الشيخ، يعني كان فضل الشيخ يعني يقول الإمام بالنسبة لل يعني أنه يصلي في المسجد 5 فروض، كأنه يريد أن يخرج إمام المسجد عندهم في حيهم، يريد أن يخرج مع عائلته. أظن فضل الشيخ هناك يعني إجازات تعطى للإمام واستئذانات وغيرها، يستطيع الإمام أن يستأذن أو يأخذ إجازة وغير ذلك.
الحمد لله هناك نظام متعلق بإجازات الأئمة والاستئذانات، فالإمام يعني هو بينه وبين جهة العمل نظام للتعاقد حتى تتنظم الأمور، وإلا كانت المساجد فوضى. فهناك نظام متعلق باستئذانات الأئمة والإجازات، وهذا مما يحقق المصلحة لجميع الأطراف، للإمام بأنه يأخذ ما يحتاج من أذونات واستئذانات تكفيه إن شاء الله، وهناك أيضا الإجازات، وهناك أيضا ما يحقق المصلحة أيضا للمصلين، بحيث يبقى هذا المسجد يعني بإمامه ولا يحصل تقصير من جهة الجهة وهي الشؤون الإسلامية في رعايتها لهذا المساجد. فيعني هناك نظام وقانون يحكم هذه العلاقة، يحقق المصلحة لجميع الأطراف، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. نعم أخ أحمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس إذا في عندنا إمام يعني سعى يعني صلاة صلي بس يعني يغلط في الآيات بعد الفاتحة، ولما نرد عليه ما يرد يعني يكمل السورة لو فيها أخطاء، فهل صلاتنا صحيحة ولا يعني هل في شيء على الإمام؟ بس صلاة الفاتحة يقرأها صح، بس بعد بعض الآيات بعد ما يقرأها بعضها يكون ما يعني يقرأ شوي منها أو يخطي بعض الآيات وكذا، ويردون عليه المأمومين داخل ما يرد عليهم ويصلي بهالطريقة، هل جائز الصلاة وراء يعني؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. تسمع الرد فضل الشيخ. نعم سؤال الأخ أحمد فضل الشيخ يقول الإمام عندهم يقرأ في الصلاة بعد الفاتحة، يقول في بعض الأحيان يخطأ في القراءة، ويقول نصحح له الخطأ لكن يقول لا يرجع ويكمل الصلاة. في هذا الحال فضل الشيخ يسأل عن حكم الصلاة، هل الصلاة صحيحة؟
الحمد لله الصلاة من حيث هي الصلاة الصحيحة، لأن الفاتحة ركن الصلاة وقد أتى بها الإمام وقرأها قراءة صحيحة سليمة، فالركعة صحت بصحة قراءة سورة الفاتحة. ولكن ها هنا ننبه إلى عدة أمور لابد أن يتنبه إليها. الأمر الأول ما يتعلق بضبط التلاوة، فالإمام مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، وهو ضامن ومؤتمن كذلك على تلاوته وعلى صلاته، فيلزمه أن يضبط تلاوته وأن يضبط حفظه. وإن كان يشق عليه أن يقرأ بعض السور فليدعها وليضبط هذه السور، ثم بعد ذلك إن أحب أن يصلي بها في الصلاة فإنه لا حرج، لكنه يقرأ وهو غير ضابط للسور فهذا مما لا يليق، ولا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الأمر. وعليه أن يقرأ ما يحفظ، فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أنه كان يقرأ في صلاة الفجر من الطوال، ومن في وبقية الصلوات يقرأ من أواسط المفصل ومن قصار المفصل، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالمأمومين فإن على المأمون كذلك أن يضبط ما يقرأ، فربما المأموم هو المخطئ وليس الإمام هو المخطئ، وخصوصا هذه المسائل وآيات القرآن تتشابه في كثير منها، فالمأموم عليه أن يضبط لأن هناك آيات كثيرة تتشابه، فعليه أن لا يستعجل في الفتح على الإمام، لأن الفتح على الإمام أحيانا يسبب تشويشا على الإمام ويسبب تشويشا كذلك على المصلين، فلا بد على المأموم أن يكون ضابطا لفتحه. وأما الأمر الثالث، إذا فتح المأموم وتبين الإمام أنه قد أخطأ فعليه أن يصلح تلاوته وأن يرجع ويصحح ما وقع فيه من خطأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لا ذكرتنيها؟ وفي واقعة أخرى سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي. فإذن لابد على الإمام أن يتنبه لضبط حفظه، وكذلك المأموم أن لا يستعجل في الفتح على الإمام ويشوش على الإمام تلاوته إذا لم يكن ضابطا لما يحفظه. والأمر الثالث أن المأموم إذا تبين له الخطأ فإنه يرجع ويصحح التلاوة ويصحح هذا الخطأ. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يقول: حديث الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يقول: هل هو خاص بالحافظ للقرآن أو يقول الماهر بتلاوة القرآن؟
الحمد لله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، المقصود منه هو الذي يحفظ القرآن وهو الذي يجيد تلاوة القرآن، فقد جمع بين الأمرين، بين الحفظ وحسن التلاوة، وما يتبع ذلك بعد ذلك من ماذا؟ من حسن الفهم لما تلاه ومن العمل بما تلاه. هذا هو الماهر، هذا الماهر مع الكرام السفرة البررة. ويدل لهذا المعنى تكملة الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجره مرتين. وهذا يدل على أن المقصود من الحديث هو ضبط لفظ القرآن تلاوة وحسن مع حسن الترتيل. فهؤلاء مع الكرام السفر البررة، مع الملائكة الكرام السفرة البررة. وأما الذي يقرأ القرآن ويجد فيه مشقة فله أجرين: الأجر الأول الأجر على التلاوة التي يتلوها، والأجر الثاني على المشقة التي يجدها في التلاوة في تصحيح تلاوته، ولكنه ليس بمنزلة الماهر بالقرآن. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. أيضا هنا تسأل تقول: شاب أراد الزواج وكان يفعل بعض المحرمات في السنين التي فاتت، يقول تقول مثل الشرب وأمور أخرى، وتقول أهله لا يعلمون بهذه الأفعال ما عدا الأخت، كانت لا تستطيع إخبارهم بسبب كبر سنهم ومرضهم. الآن تقول هو في مرحلة البحث عن زوجة، فما هو التصرف الصحيح من الناحية الدينية، علما أنها لا تعلم إن كان أخها قد تاب إلى ربه وترك هذه الأمور أم لا؟
الحمد لله، التصرف الصحيح في ذلك هو النصيحة بالتي هي أحسن، وهذه النصيحة لابد أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، وأن يؤتى بها بآداب النصيحة، من أن تكون هذه النصيحة في السر، وأن لا يشهر بالمخطئ، وأن يتخير الأوقات والساعات التي يرجى فيها النصيحة. فهذه آداب للنصيحة، فهي تنصح أخاها، ولكن بما أنه لا يعلم أنها تعلم، فنصيحتها تكون عامة ولا تكون خاصة على وجه الخصوص، وإنما تذكير والذكرى تنفع المؤمنين. هذه من ناحية، ومن ناحية ثانية ما يتعلق بالدعاء له بالهداية، فهذا باب عظيم يجهله الكثير من الناس، فتدعو له بالهداية والإصلاح. فإن طلب منها الشهادة عليه فيما يتعلق بنحو هذه الأمور، فهي تشهد بما تراه منه في الظاهر، وهي تذكر أنها لا تعلم أنه ترك أو لا، ولكنه مستور الحال. فإن ظهر لها أنه يعني يفعل ذلك وهو مستمر، فإنها يعني ليس لها أن تثني عليه وتزكيه بما ليس فيه، ليس لها أن تزكيه بما ليس فيه، فلذلك لابد أن تسدد وتقارب في هذه المسألة حتى يتحقق الخير لأخيها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل عمل يعمله المسلم في يوم الجمعة؟
الحمد لله، هناك أعمال كثيرة في يوم الجمعة يستحب فعلها، فأفضل هذه الأعمال على وجه الخصوص أداء الفرائض، فالفرائض هي أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، وهناك فريضة هي فريضة الجمعة هي أوجب هذه الفرائض في هذا اليوم، والله جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن فأفضل الأعمال أداء الفرائض، وأعظم هذه الفرائض في يوم الجمعة أداء صلاة الجمعة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك هذه الصلاة، وأخبر صلى الله عليه وسلم فقال من ترك ثلاث جمعة تهاونا ختم الله على قلبه، وفي لفظ طبع الله على قلبه. هذه أعمال واجبة في هذا اليوم، وهناك أعمال تستحب في هذا اليوم، فمن ذلك التبكير للحضور لصلاة الجمعة والاغتسال والتطيب، وأيضا الاستماع للخطبة، وأيضا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، وأيضا كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخرها الدعاء في آخر ساعة من ساعات الجمعة. نسأل الله سبحانه وتعالى القبول وأن يوفقنا لإدراك هذه الساعة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضيلة الشيخ السؤال ورد إلينا تحت الهواء، يقول شخص زنى بامرأة ثم يقول أن يفكر عمليا ثم تزوج هذه المرأة بنية أن يطلقها، لكن يقول بعد الزواج رأى أن هذه المرأة دينة، ثم يقول استمر معها ويقول أنجب منها أبناء، بعد يقول فترة 15 عام يقول من استمرار هذا الزواج سمع من البعض، يقول أن هذا الزواج باطل.
الحمد لله، ما يتعلق بصحة الزواج وبطلانه هذه المسألة ترجع إلى صحة وتوفر شروط العقد، فإذا كان الولي موجود والشهود موجودين والمهر موجود في العقد، فاستكمل العقد وشروطه وأركانه وواجباته وأولم، فهذا عقد صحيح، هذا عقد صحيح. وما وقع فيه من الزنا فهو أمر محرم، الزنا من أعظم وأكبر الكبائر، وذلك الله سبحانه وتعالى يعني ذكر في الآيات قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأما أنه قد تاب وهي قد تابت وحصل بعد ذلك النكاح وستر الله سبحانه وتعالى عليه وعليها وأنجبوا الأولاد، فلا ينبغي له أن يفتح أبواب الشيطان وأبواب الوساوس لهذه العلاقة، وقد ظهرت توبتها وظهر كذلك توبته، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا أجمعين.
أمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أخ جابر تفضل. نعم كان المكالمة انقطعت. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا دخلت المسجد قبل أذان المغرب قليل هل يجوز أن أصلي تحية المسجد في هذا الوقت؟
الحمد لله، أوقات النهي تنقسم إلى قسمين، أوقات مغلظة وأوقات دون ذلك، فأوقات النهي على قسمين، فمثلا بعد صلاة العصر يبدأ وقت النهي ويستمر هذا الوقت إلى قبيل غروب الشمس، وبعد ذلك يأتي الوقت المغلظ. إذن فالذي يظهر والله أعلم أن هذا الوقت وقت مغلظ في النهي وهو وقت يسير، فلا يصلي فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تطلع وتغرب على قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا هذا وقت لا تصلى في هذه الصلاة، وإنما ينتظر حتى يغيب قرص الشمس وبعد ذلك يصلي، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ جابر. تفضل أخ جابر.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك يبارك فيك. تفضل جزاك الله.
الله يبارك فيك. الله يسلم. الحقيقة عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول، ما حكم تجمع الصلوات عدا صلاة الصبح في صلاة واحدة، يعني نسبة للظرف، يعني
تجمع جميع الصلوات من الظهر إلى العشاء بعد العشاء؟
أي
إن شاء الله.
عدا صلاة الصبح.
صحيح إن شاء الله.
السؤال الثاني،
نعم.
ما حكم أن تحلف بالله وهو يعني هل عليك كفارة، وأنا يعني حكم في غير محله، يعني أو تحلف في غير محله؟
إن شاء الله. يعني تحلف ثم تفعل؟
يعني تحلف لكن حلف كاذب، يعني
حلف كاذب،
حاجة ما حقيقية، لكن قلت والله العظيم أقسم بالله العظيم، وهو الكلام ما صح.
إن شاء الله.
يعني
واضح ان شاء الله. واضح. جزاك الله خير اخ جابر. تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله. نعم جزاك الله الشيخ. سؤال اخ جابر بالنسبه للحكم ان يجمع جميع الصلوات، يقول من الظهر الى العشاء بعد صلاه العشاء لظرف.
الحمد لله، اداء الصلاه في اوقاتها امر يحبه الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويقول الله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فأداء الصلاة في وقتها أمر واجب، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة لغير عذر شرعي، وتأخيرها متوعد عليه. قال الله جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وفسرها ابن مسعود رضي الله عنه بأولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. إذن فشرط أداء الصلاة في وقتها يعد من آكد شروط الصلاة، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يؤخر الصلاة إلا لعذر. ومن هذه الأعذار ما جاز فيه جمع الصلوات، ومن ذلك أيضا نوم الإنسان عن الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إلى إذا ذكرها، وفي لفظ لا كفارة لها إلا ذلك. فمن كان له عذر صحيح شرعي فأخر الصلاة كنوم أو نسيان أو جمع جمعا صحيحا يباح له فيه الجمع، فهذا تأخير مشروع لأنه قد وجد سببه. أما وإنه قد أخر الصلاة لغير عذر فهذه الصلاة والله أعلم يخشى على صاحبها أن ترد عليه صلاته وأن لا تقبل، فالله جل وعلا جعل الصلاة لها وقت تبدأ به ووقت تنتهي به، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أيضا يقول من حلف كاذبا هل عليه كفارة؟
الحمد لله، الواجب على الإنسان أن يحلف بالله، ومن حلف بالله كما قال صلى الله عليه وسلم فليصدق. فيجب على الإنسان إذا أتى بسم الله جل وعلا معظما لله لا يجوز له أن يكون كاذبا في ذلك، لا يجوز أن يكون كاذبا في ذلك. وهذه اليمين الكاذبة وهي التي يخبر فيها عما في المستقبل، يخبر فيها عن الماضي، فهذه لا كفارة لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فمن أكبر الكبائر أن يحلف بالله كاذبا، فإن ترتب على هذا الحلف ضياع حق أحد من الناس أو تفويت حق واجب على أحد فالأمر أعظم وأشد. ومن عظم هذه اليمين فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس لها كفارة، وإنما كفارتها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يظن أنه إذا قلنا له التوبة يظن أن الأمر سهل، لا، الأمر أشد وأصعب. لماذا؟ لأن لو كانت الكفارة ككفارة اليمين فإن من أدى الكفارة فقد قبلت منه، إن أطعم 10 مساكين أو نحوي أو أتى بكفارة اليمين فهذا قد فعل ما أمر به فقبل منه. لكن الذي يحلف بالله كاذبا شرطه هو التوبة، والتوبة لا يعلم الإنسان هل قبلها الله سبحانه وتعالى أو لم يقبلها، فالأمر أشد وأعظم في من حلف بالله كاذبا، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.